السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحج أحمد نجيب صباح من قرية أم الشوف. هذا الجزء هو الجزء السابع من المقابلة، وبه أيضا نفتتح يا حج أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني تهدف لنقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال مرحلة مهمة من مراحل نضالهم، اللي هي مرحلة الانتداب البريطاني، وكما يحلو للبعض أن يطلق عليها مرحلة الاحتلال البريطاني لفلسطين وليس الانتداب، بسبب الظلم والمعاناة اللي عاناها الفلسطينيين خلال هاي المرحلة من تاريخهم. وكذلك بدنا نتحدث كذلك عن التصدي للعصابات الصهيونية، وكيف انتهى هذا الصراع بزلزال النكبة العظيم والتشرد في المنافي والشتات. بدنا نباشر بهذا القسم بإني أسألك، إنه حضرتك بتعرف إنه في بالعام 36 انطلق الإضراب الشهير إضراب الستة أشهر، وتوج بالكفاح المسلح واستمر لغاية عام 39.
نعم.
وحضرتك كما يعني نعرف ان حضرتك مولد عام 23، كنت واعي بهذيك الايام بانه كان عمرك تقريبا 13 سنة 12 سنة. تفضل احكي لي عن ثورة 36 والاضراب، اذا سواء مشاهداتك او كما روي لك من والدك ووالدتك.
والله يا سيدي، انا تعرف يعني لما من مواليد 23، لكن موعيد على الأحداث أحداث بريطانيا في احتلالهم لفلسطين ما بعد 32 33 صرت أو عشوائي.
نعم.
فكان الجيش البريطاني شرف كان يطلع على البلاد، على بلدنا بالذات، يعني اللي بعرفه انه من خلال مشاهدتي يعني لبلدنا.
نعم.
بال36 كانوا يطلعوا يعملوا طوق على البلد عشان الثوار.
نعم.
لما بدأت الثورة.
نعم.
بال36 أبو ذر وعبد الرحيم كذا وكذا وكذا.
نعم.
الفصائل هذه اللي كانت تحركت يعني تحرك وطني، على أساس أدركت إنه الاحتلال الإنجليزي هو يعمل لصالح إسرائيل.
نعم.
فكانت الثوار طبعا يتخفوا في البلد، يجوا على البلد مثلا، يجوا على مشروف على ديوان فلان مثلا، يتجمعوا يعملوا حراسات على المكان اللي هم فيه.
نعم.
لانه يتوقعوا انه في ممكن تروح
إخبارية ويباغتوهم
ويباغتوهم وكذا. فكان يحصل هذا الحكي، يعني كان لما المخبر مثلا الحارس يجي يقول لهم والله انه في حركة اقتحام للبلد، هم يعني يحملوا اسلحتهم، اذا بتباغتوا يقاوموا، ما بتباغتوا ينسحبوا بسلام. الجيش البريطاني يدخل البلد، يدخل البلد ما فيش ما يلقاش البيض، هذا بحال ما انه ينسحبه بسلام.
نعم.
وبحال مقاومة يصير مقاومة.
نعم.
فالمعارك صارت معركة يعني في بلدنا بين المقاومة وبين الجيش البريطاني. معركة كبيرة.
نعم.
قتلوا منها حوالي 12 14 شخص. ف في الطائرات في الجيش في الدبابات في كذا، يعني كانت معركة واسعة. هذا حتى يقولولها لحد الآن يقولولها معركة الجربوع.
معركة الجربوع.
معركة الجربوع.
ليش سميت بهذا الاسم؟
الجربوع هو كان قائد هذه الفصائل.
نعم.
الجربوع.
نعم. قائد عسكري.
قائد عسكري هو كان قائد الفصائل هذه.
نعم.
وأمها بريطانيا هاجمتها على أساس إنه بدها تمسك الجربوع قائد الفصائل. قتلوه مع الفصائل اللي هم معه.
يعني ما بين 12 إلى 14 شهيد.
ما بين 12 إلى 14 شهيد.
طيب الثوار كانوا بحينه موجودين بقريتكم؟
نعم كانوا موجودين بقريتنا، وكان قسم منهم موجود بالسندياني.
نعم القرية اللي بجواركم.
القرية اللي بجوارنا. فلما حسوا في المعركة برضو صاروا قومه
اللي بالسندياني.
اللي بالسندياني
يعني كأنه المعركة امتدت مش فقط بس كانت على أراضي الشوف والسنديان.
فبالحالة هاي
انت شو كان مشاهداتك في هاي؟ يعني ايش اللي شفته؟ المشاهد
اللي شفته، انا شفت القتلة. شفت القتلة. وشفت انه كانوا يجمعوا الناس في البلد، مثلا النساء الاولاد كذا. احنا كنا نلعب يعني زي ما تقول مش ماخذين أهمية للأمور.
نعم.
يعني من جهلنا. إنجليز وروح ونيجي والإنجليز يشوفونا يعني كأولاد.
نعم.
لكن الرجال جمعوهم في ساحات خاصة.
نعم.
والنساء.
نعم.
وبدوا يفتشوا في البلد. بيت بيت.
بعد المعركة ولا؟
بعد المعركة.
آه.
فأخذوا تقريبا من 100-150 واحد
من رجال القرية.
من رجال القرية وين أخذوهم؟ وأخذوا الأموات بالسيارات على مستعمرة بقولولها، هذا عندي مرج بن عامر، لا أذكرها والله، لا أذكرها
مش مهم.
المهم أخذوهم حوالي 100-150 شاب
زائد القتلة.
زائد القتلة. أخذوهم على المستعمرة هذيك، وبعده فلتوا اللي فلتوه ورجعوا اللي رجعوهم. لكن أخذوا كم من واحد اللي هم ممكن مشتبهين يعني في الأمور، أخذوهم على سجن عسقلان.
نعم.
فبعدها باحت الأمور، يعني توقف
يعني كانت معركة انقسم ظهر المقاومة فيها.
نعم
هيك حسيت،
انقسم ظهر المقاومة. بعدها يا سيدي صرنا نشاهد عصابات يهود.
ماشي اسمح لي حاج بس اقاطعك بمساله.
تفضل.
يعني لو نضلنا باجواء المعركه اللي صارت، صحيح كان عمرك صغير انت.
نعم.
لما حكيت لي اول شيء القتلى، كان حدا منهم من ابناء الشوف؟ ام الشوف؟
نعم نعم نعم.
تذكر حدا من الاسماء اللي ذكر؟
اعتقد على ما اعتقد انه كانوا ثلاثه. كانوا ثلاثه
من ابنائه،
من ابناء الشوف، والباقي من الفصائل الثورة.
يعني الباقي من القرى الأخرى بدهم يكونوا الفلسطينيين من القرى الأخرى.
من القرى الأخرى اللي هو الجربوع هذا. هذا الجربوع قائد الفصائل من أم الفحم.
من أم الفحم.
نعم
نعم.
واحد بيقولوا له أبو درة.
نعم.
من السيل الحارثية.
نعم.
واحد بيقولوا له عبد الرحيم. عبد الرحيم ايش ما بعرف. هذا من عتيل.
نعم.
يعني كانوا بيطلع 4-5 قيادات فصائل. فأبو درة من قتل؟
نعم.
اللي مقتل الجربوع.
الجربوع.
عبد الرحيم. أظن هذول اللي بذكرهم اللي انقتلوا يعني.
حكيت لي شفت القتلة. كيف يعني شفتهم؟
شفتهم إحنا كنا نروح نتفرج. تعرف كأولاد. هذا الجربوع اللي هو قائد الفصائل انقتل في أطراف البلد.
نعم.
فبتعرف لما قالوا انقتل فلان انقتل علان انقتل نروح نركض مع الناس اللي يرقصوا. هذا الجربوع أنا شفت كشوف العين.
شو شفت فيه؟
شفت إنه مقتول ومرمي على مسافة 0.5 كيلومتر من البلد.
نعم.
وفي يعني بيطلع كم من واحد حوالي برضو مقتولين.
نعم.
اللي ضربتهم الطائرة.
طب كنت تشوف الطائرات انت؟ شفت
نعم
الطائرات؟
نعم نعم شفنا الطائرات كانت تجول على البلاد كلها. مش بس على المشهور. على البلاد كلها وعلى السنديان لما صار فيها برضو لما حست الفصائل اللي بالسندياني انه في معركة في المشهور
شاركوا.
شاركوا في القتال.
نعم
نعم. فبتعرف الجيش البريطاني جمع من السندياني ومن صبرين ومن المشهور مجموعات هائلة. وبتعرف المشتبه فيه يحتفظ فيه والغير مشتبه فيه يفلتوا.
طيب سمعت قصص معينة عن هاي المعركة عن بطولات عن يعني كما روي إليك إنه والله فلان لفلان صار معه هيك أو كذا يعني صار في روايات ضلتها بذاكرتك عن البطولة؟
نعم.
بعدك الفترة إذا بتتذكر إشي من هذا القبيل.
بتذكر سيدي في كان واثنين مشهورين واحد يقوله يعني الألقاب. واحد يقوله أبو جلدي.
نعم.
وواحد يقوله العرنيط.
نعم.
هذول كانوا مشهورين يعني بدي أقول لك أكثر من الفصائل اللي تقاتل. لكن وين عايشين هذول؟ عايشين في الجبال. يعني في شيء هو مستقر. ثابت. عايشين في الجبال. نسمع انه والله العرنيط وابو جلدي. قاموا بكذا واقتحموا مستعمرة كذا وضربوا بريطانيا وعملوا لهم كمين ومش عارف ايش وشغلات من هالشكل. يعني كنا نسمع بهذا الحكي.
يعني هاي الأسماء بذكرياتكم أنتوا أطفال.
نعم.
أسماء
نعم
أطفال.
نعم. العرنيط وأبو جلدي.
نعم.
هذولا ألقابهم مشهورة.
نعم.
بعدين واحد يقولوا له عيسى البطاط.
نعم.
عيسى البطاط هذا من الظهرية.
نعم.
لكن إلو قريبين. احنا من بعضنا البعض. المشهور اللي هو آل صباح. وعيسى البطاط
في نسب يعني قصدك قريبين؟
لا مش نسب قرب عصبية احنا بيننا وبين دار البطاط.
في رابط الدم.
نعم احنا اصلنا الاصيل من الضحية.
نعم
اللي هو صباح.
نعم
من الضحية. فتعرف هذا كان برضو عيسى البطاط كان مغلب بريطانيا يعني ما احتالوا عليه بالقتل إلا عن طريق شو اسمه
وشاية يعني
نعم
وشاية
يعني نعم
طيب
صار وشاية يعني المهم يا سيدي العزيز فهذا اللي يعني كان يصير كانت بريطانيا تقتحم البلاد بناء على مخابرات وهو احنا سبحان الله من زمان يعني في عنا العيب هذا
هذا موجود حج عند كل الشعوب يعني. يعني
زمان زمان
انت ليش تفترض انه الشعب يكون كله ملائكه يعني؟
هاي حال
الشعوب يعني. نعم. في ناس تتعامل مع البريطانيين واليهود.
فبتعرف هم يعني كانوا عن طريق الاستخبارات العربية كانوا يتأكدوا انه والله الفصيل الفلاني في البلد الفلاني يعملوا ترتيب انه يقتحموا هذا البلد.
نعم.
سواء كان لك مقاومة او موجدهم مش يعني كانت برضو الفصائل لما يكونوا موجودين في بلد مثل هيك تجيهم الاخبار الحراسات اللي عليهم انه والله في اقتحام للبلد. فهم يا يطلعوا من البلد يا يضطروا للمقاومة.
نعم.
فمنهم اللي هو هذا بقول لك عنه اللي هو ابو جلدي والعرنية. هذول كان لهم دور فعال يعني بدي اقول لك اكثر من الفصائل.
نعم. حج طبيعه مشاركه اهل القريه بثوره 36 عدا عن انه كان ابنائها مشاركين ايضا بالثوره كانوا يقدموا شكل من اشكال المساعده
والمساعدات للفصائل.
كانوا
يستضيفوهم كانوا يعني لما يكونوا في خارج البلد مثلا يكونوا بدهم مساعدات البلد تقدم لهم مساعدات يعني تمويل وتمويل وكذا.
طب عند مين تحديدا كانوا مشهورين انه لما يجوا في بيت فلان او فلان يأويهم او كذا او
كانوا يجي يا سيدي كانوا يجوا عنا.
نعم.
كانوا يجوا عند المختار اللي هو احمد سماحة.
نعم.
وكانوا يجوا عند محمد لحمد المسعود الصباح.
نعم.
يعني هذول الثلاث أماكن اللي هم يعتمدوها.
نعم.
وعندنا اللي هو بيت النجيب المسعود الصباح. وبتعرف يعني تهتم البلد بالحراسات عليهم برضو يعني
بس تكون معنية بحمايتهم.
نعم.
يعني مش بس الحكاية انه يوفروا لهم تمويل
يكونوا معنيين بحمايتهم ويساعدوهم يعني على
طب حج الاضراب الست اشهر اللي شل المدن والقرى الفلسطينية كيف كان تأثيره على القرية؟ يعني حضرتك تعرف ايضا انه تأثيره على المدن كان اشد يعني أشد وطأة على المدن لأنه بتعرف محال تجارية وإلى آخره. والمدينة بطبيعتها كانت تعتمد على ما يرد إليها من القرى من بضائع وحركة تجارية. أنتم بالقرية كيف كان؟
والله إحنا
ولا ما حسيت فيه؟
تقول اللي حسيت فيه أنا أنه خفت الاتصالات مع حيفا مثلا مع الطير مع البلاد المعنية يعني مع طول كرم.
نعم.
يعني خفت صارت الناس تتهايت تروح وتيجي.
شعرتوا بالجوع بسبب يعني انه بطلتوا تورد يعني بضائعكم توردوها لهاي المدن والقرى ولا
لا؟ احنا بدون مؤاخذة يعني بدك تكون من ناحية اقتصادية كان اكتفاء ذاتي عند البلد.
نعم.
ليش؟ قمحاتهم عندهم، خضرياتهم عندهم، انتاجهم عندهم. يعني ما فيش جوع.
ما في جوع بس يعني بس الانتاج الكبير اللي موجود بده يضلوا بأرضه مثلا.
الانتاج التجاري بدك تقول انه انشل. مثلا الفلاح كان ينتج قمح وشعير وكسنة وعدس وفول وكذا ومش عارف ايش وكذا. يعني هذا اتوقف سوق، اتوقف على الفلاح. لكن من ناحية إنه تموينج الناس ماخذي يعني حريتها في ال.
نعم. طب حد سؤال هذا هيك جانبي، سمعة المناضلين المقاتلين اللي كانت تتصدى للبريطانيين، كان بشوب هاي السمعة إشي؟ بمعنى إنه يعني كان قلوب وعواطف الناس مع هذول الثوار، ولا كانت في انقسام في البلد إنه هذول كذا؟ عرفت علي؟ يعني كان في نوع من التعاطف الشديد معهم
جدا،
ولا حسيت إنه في كان في بعض الممارسات اللي يقوموا فيها المناضلين المقاتلين وتحسوها إنه يعني بتأثر عليكم أو ما بتعجبكم؟
لا، هو الحقيقة
هاي بنحكيها يعني بشكل علمي، نعم، لأنه هاي تجربة. وما
الحقيقة إنه كان التعاطف مع الفصائل، لأنه الناس الكبار والفهمانين فهمانين إنه هذا استعمار مش لصالح العرب.
نعم
هذا الاستعمار مش لصالح العرب، لصالح اليهود. وكانوا يتعاطفوا مع الفصائل على أساس إنه يتحرروا من هالاستعمار.
نعم،
لهذا السبب يعني.
يعني التعاطف كان موجود دوما.
نعم. إلا في بعض أمور يكون مشتبه فلان وفلان وفلان إنه متعاون مع
البريطانيين،
مع البريطانيين،
مش من المجاهدين هذول.
لا لا لا، مش من المجاهدين،
من الأهالي.
المجاهدين كانوا يلاحقوهم هذول،
يلاحقوهم.
نعم.
يدهم يقتصوا منهم.
نعم. نعم. نعم.
هذا الحال كان في كل القرى طبعا.
كانوا يلاحقوهم الفصائل، كانوا يلاحقوهم هذول. هالجماعة مثلا المشتبه فيهم.
طيب برضو سؤال بدون ذكر أسماء، طبيعة المشتبه فيهم هذول كانوا من الناس المتنفذين بالقرية، ولا كانوا من خلينا نحكي الفقراء المعدمين اللي كانوا يكونوا سهل يكونوا بإيد البريطانيين مشان الوشاية والعمالة؟
لا يعني هم كانوا من المتنفذين، لأنه بريطانيا يعني كانت تختار الناس المتنفذين،
المتنفذة حتى يكونوا أدواتها،
يكونوا أدوات للبلد. مثلا المتنفذ ممكن يكون له سلطة في البلد.
نعم.
الإنجليز كانوا يمسكوا بهذا المتنفذ يعني كسلعة للبلد. يعني زي ما بيعملوا اليوم. اليوم بدوروا على الراس الكبير وبمسكوا الراس الكبير مشان الراس الكبير يطبش الراس الصغير.
بالضبط بالضبط بالضبط، هذا هو سؤالي. شكرا لك. طيب بالنسبة للمعركة اللي صارت اللي حكيت لي عنها وسميتوها انتو، كنت ضليتوا تطلقوا عليها معركة الجربوع.
الجربوع.
حسيت انه بعد نهاية هاي المعركة كأنها كانت يعني علامة فاصلة، بانه كأنه اثرت على معنويات الناس وبطلت تشوف المناضلين مرة ثانية، ولا الوضع رجع تحسن؟
الوضع ظل مستمر بالفصائل. يعني كانوا يدخلوا ويخرجوا
حتى بعد هاي المعركة.
حتى بعد هذه المعركة.
نعم.
يعني ما انشلت حركة الفصائل إلا مش عارف يعني انشلت وانت في 39.
هي ب39 كانت نهايتها.
ب39.
نعم.
انشلت. هي بدأت من 6
بالإضراب يعني.
بالإضراب. وكان حتى فوز القابوبجي كان يكون بعض الفصائل هذه.
نعم.
كانوا يجيبوا سلاح من سوريا ومن سوريا مش عارف شو. يعني مش على.
طب احنا بنحب ننوه لمسألة يا حاج، انه التصدي الفلسطيني للبريطانيين وللصهاينة ما كان ابتداء من 36، كان يعني على مدار القرن الماضي من بداياته هو ما كان هذا الصراع بالعشرينات والثلاثينات
من بداياته يا صديقي. اللي شاهد عرفت أنا من خلال وعي ما بعد 23.
نعم.
من خلال وعي كنا نشوف عصابات يهود يطلعوا استكشافيين في البلاد. وقبل وعي برضو كان هذا الحكي.
نعم.
كانوا يطلعوا بعصي وكاميرات يصوروا عصابات اليهود. احنا نقول هذول سياح على بساطتنا.
طبيعي.
نقول هذول سياح ونروح نصير نتفرج عليهم.
كيف كان منظرهم يعني؟ يكونوا منظمين؟
نعم.
منظمين و...
منظمين بعصي مش مش بسلاح.
لباسهم زيهم موحد كان ولا؟
زي موحد.
زي كانهم كشافي. كيف الكشاف؟
كشافي. احنا نقول هذول سياح جايين يشموا الهواء ومش عارف ايش، لكن هو هم يصوروا خرائط
ومدرس طبيعة الأرض
وطبيعة الأرض جغرافية الأرض وكذا وكذا، يعني كانوا على وعي من هذا الحكي.
يعني من الواضح أنه كان في 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 فرق بهذا الوعي والتخطيط وال
عند الطرفين. هو الأساس.
ما بين القروي الفلسطيني البسيط.
البسيط يأخذها في معنى ثاني.
وما يدركش أبعاده، بس يشوفهم وانتهى.
بس يشوفهم ويتفرج عليهم حتى يروح. نختلط معهم يعني. كنا أولاد إحنا ونروح نتفرج ونختلط معهم. لكن زي ما تفضلت شو أبعاد سياستهم ما نعرفها. نعرف إنه هذول يهود سياح وجايين يشموا الهواء. بس هذا اللي كنا نعرفه يعني.
عمرك شفت مظهر من مظاهر اللي كانوا يقوموا فيه البريطانيين، يعني لما يكون يعملوا عقوبات جماعية على الشعب؟ يعني شفتهم مرة كيف كيف شكل هذه العقوبات، عدا عن انهم يصفوا الناس في مساحات القرية؟ يعني في بعض القرى كانوا يحكوا انه سكانها او من خلال المقابلات كانوا يدخلوا البريطانيين ويخربوا، بمعنى يكبوا الزيت على الطحين على الكذا.
هم لما كانوا يجمعوا أهل البلد في ساحات واسعة مثلا يدخلوا على البيت، يخلطوا الشعير مع القمح، القمح مع الكرسني مع السكر مع الرز، مع يعني يخربطوا. مثلا تعرف الفلاحين عندهم خوابي.
نعم.
خوابي يجوا يفتحوا الخوابي ينزل هالقمح وينزل هالشعير وينزل هالكذا، كله خربطوا مع بعضه البعض.
انتقام.
انتقام وفقر. يعني هم بيقصدوا انه لازم يظلوا بفقر هذول. هذا الشعب لازم يظل فقير،
لازم يظل فقير وما يتضامن مع الـ الـ
وما يتضامن مع الفصائل مثلا مع الثورة.
يعني كما يحصل حاليا، يعني حال من بعضه يعني بفلسطين شكل العقوبات الجماعية.
الأمور متسلسلة. اليهود استلمت الوسائل اللي كانت تستعملها بريطانيا. يعني نفس الهدف،
نفس الأساليب ونفس العقلية
ونفس الأهداف.
طيب حج، متى بلشتوا تحسوا بالخطر؟ يعني حكينا كانت نهاية الثورة بال39 وبلشت انت تكبر ووعيك يتبلور اكثر بالقرية.
والله احنا
شو في محطات بارزة صارت في القرية قبل الهجرة؟
نعم. احنا بدينا نحس بالخطورة ما بعد 42.
بعد 42.
بعد 42 لما بدت الحرب العالمية الثانية.
نعم.
بين بريطانيا وألمانيا وأمريكا وروسيا. صار حرب عالمية ثانية.
نعم.
فمن خلال إحنا نقول إنه حرب عالمية هذا.
نعم.
ما نتأثرش يعني كفلاحين وكقرى إنه حكومات تقاتل في بعض البعض.
نعم.
حتى راحت اليابان وراحت
ألمانيا. نعم.
استقرت الأمور لصالح بريطانيا
نعم
وأمريكا. بعدها أجت المرحلة الثالثة الثانية اللي هي المسيسة لصالح اليهود. بدوا يدرسوا كيف بدهم يثبتوا حكومة اليهود. فبالتالي صارت المؤامرات على قضية فلسطين لغاية 48 أقروها من 42 كانوا بلشانين في الحرب العالمية مع بعضهم البعض. لكن لما استقرت الأمور وانتصروا بدوا يبحثوا عن قيام دولة إسرائيل. فجاء بلفور هذا ضابط إنجليزي.
واحد بلفور كان تعرف كان قديم
قديم هو قديم
نعم
لكن
تفضل الوعد يعني بدهم يترجموه على أرض الواقع يسهلوا قيام هذا الوطن بالضبط. البديل بس يعني كيف كان أثر هاي المسائل عليكم؟ يعني أنت حكيت لي مع نهاية عام 39 نهاية الحرب لغاية النكبة، شو في محطات بارزة عندكم على مستوى القرية شعرت أن المسائل تمشي باتجاهات مختلفة في خطر؟
صرنا نحس يعني زي ما تقول يعني أنا بالنسبة إلي كنت أسمع من الآباء والفتري والكبار إنه الإنجليز بدأ لجانب إسرائيل على أساس إنه بدها تكون دولة إسرائيلية فلسطين.
هو في عام 47 تحديدا في شهر 11 صدر قرار تقسيم فلسطين. انتوا سمعتوا بهذا القرار وانتوا بالقرية؟
سمعنا بده يصير قرار.
سمعتوا انه بده يصير
بده يصير قرار. بذكر هذه شغلة يعني بذكرها وانا صغير. اجا واحد من البلد صاحب دكان بياع بيض. يعني بلم بيض وبيبيع. إلي على حياة والدتي شو بكلها؟ بكلها يا المعين إحنا رايحين نرحل من هذه البلد.
يا سلام.
قالت له عز عليك البعين. كيف بدنا نرحل من هذه البلد؟ قال اليهود بدهم يأخذونا. المديز بدو يعمل حكومة لإسرائيل وإحنا رايحين نطلع من البلد. قالت له الله لا يبشرك بالخير البعض. يعني أذكرها
نذير شو أم
أذكرها هذه في سماع ذنبي.
طبعا ما حدش كان بيتخيل بتصور إنه
ولا بتصور إنسان يعني شيء بالخيال هذا
بالخيال إنه راح تترك البلاد
رايحين نترك البلاد وكذا. ف الصحيح انه زعلت منه حياة والدتي. قالت له شو هالخبر اللي جاي بالنجاة؟ قال له هذا اللي انا سمعته. هذا اللي سمعته. وهذا اللي بده يصير.
بتذكر اسمه هذا الشخص؟
انا بتذكر اسمه عبد اللطيف صاحب الدكتور بقى حامل هالسلة ودور على بيوت اللي عندها شوية بيض اللي عندها كذا يشتري منها. بتعرف. فهذه والله أنا سمعتها منه يعني سماع ذن حكاها لوالدتي. وزعلت منه والدتي حتى بطلت تنطيب يعني. حد طلع كلامه صحيح.
طلع مظبوط.
طلع مظبوط.
حد كان في الفتوة والنجادة والهذا كان لهم تواجد عندكم بالقرية؟
يعني لا
ما كان. طيب بالنسبة لموضوع مهم موضوع الأسلحة، كان في أسلحة بالقرية عندكم بين أيدين الناس؟ بعرف إنه الوضع كان خطير إنه السلاح يكون معلن.
الفشك ينحبس عليها الواحد يعني مدة من الزمن.
طب الأسلحة اللي كانت موجودة اللي كنتوا تعرفوا فيها على سبيل المثال عائلتك كان متواجد عندكم أسلحة؟
كان متواجد بالتهريب يعني اللي عنده قطعة سلاح. إيش قطعة سلاح يعني؟
برودة
أو بندقية يعني شغلات
بسيطة.
لكن لما صارت الانفصال وصار صارت الأمور جدية طبعا البلد بدها تتسلح. أجوا الجماعة المتنفذين في البلد قالوا بدنا سلاح. صاروا الناس يضبوا مصاري يعني المرأة معها ذهبات ضيعهن على أساس أنه تمتي لها الجماعة على أساس يروحوا يجيبوا سلاح.
كان في حدا من رموز البلد متصدي لموضوع الحث الناس على التسلح وانه
نعم لازم نعم
في اثناء معين
كان شيء اساسي يعني في البلد انه احنا مواجهين على معركه فلازم نقاوم ولازم كذا.
تذكر بعض الاسماء اللي كانوا يدفعوا الناس باتجاه انه يجب انه نتسلح ونشتري اسلحه
تعرفوا واحد منهم من أولاد عمي يعني اسمه كامل الحج محمود وخال إلي اسمه إبراهيم بن محمود الصباح كانوا بطلع سنين ثلاثة هيك يعني. فيا سيدي هذول شكلوا اللجنة وراحوا لمصر
على مصر
يطلبوا سلاح. مصر كانت
يطلبوا قصدك كان معهم أموال ولا رايحين
معهم أموال وبتعرف برضو يطلبوا مساعدات لأنه إحنا يا جماعة مقبلين على معركة فبدنا نسلح. ومش بس نشوف كل البلاد يعني
أكيد ما في شيء
حال هذا راحوا جابوا لهم ضبطوا لهم أسلحة من الأسلحة اللي هي القديمة اللي في أواخر حرب السويس يعني أسلحة قديمة
أو الحرب العالمية الثانية
تعرف هذه أسلحة مش مضمونة يعني كانت أسلحة خربانة وبدها صيانة كذا فجابوها من غشمهم يعني في السلاح وفي شو اسمه جابوا هالأسلحة ودفعوا ثمنها وإشي أخذوا مساعدات وإشي دفعوا ثمن فجابوا هالأسلحة
وزعوها
على الشباب البلد فطلعت الأسلحة التالفي يعني كانت البندقية لما تضربها ترجع عليك تحرك وجه الواحد كانت مش سليمة
في هذاك الوقت. كانوا الصهاينة أسلحتهم حديثة
طبعا حديثة أسلحة بريطانية.
طيب حج حدا كان معني بتدريب هالشباب ولا بس خذوا هالبواريد
لا في كان يعني حرس وطني في كان حرس وطني يطلع الشباب مثلا يحرسوا البلد يكون في الاقتحام من اليهود أو من بريطانيا.
ماشي هذا بالنسبة للحراسات بس بالنسبة للتدريب شخص ما هدول ما كانوش مدربين
إلا
اللي كان حظه كويس بأنه كان حارب مع تركيا
ما كان تدريب هذا الحكي بس ارتجالي يعني
ما شفت منظر الأهالي الشباب وهم موجودين بالساحات وبتدربوا وكذا
لا
هذا المنظر ما
لا ما كان موجود هذا الحكي تدريبات ما كان تدريبات ما كان.
طيب عملتوا نوع من المتاريس الدشم حوالين الخنادق
برضو؟ لا
بس كانت حراسات هيك
حراسات جانبية هيك ارتجالية يعني بدون تنظيم وبدون
يعني مع اقترابنا من عام النكبة كان الحال بهذا الوضع، شباب مسلحين ببنادق تعيسة.
نعم.
ما في تخطيط، ما في قيادة بتقود هذول الناس. نعم. على التدريب.
صح. صح.
بهاي الوضعية كنتوا بتقول تواجهوا العصابات الصهيونية المنظمة.
نعم. العصابات الصهيونية احنا كنا ببساطة يعني حتى مش ماخذين الامور جدية يعني.
مش ماخذينها جدية.
احنا مش ماخذينها جدية. يعني نقول انه كيف بدنا نطلع من بلدنا، كيف بدنا نطلع من دارنا، كيف بدنا نطلع من اراضينا، كيف بدنا، يعني كنا حاسبين هذا الحكي مستحيل يعني.
طبعا مستحيل.
كان مستحيل عندنا هذا الحكي. فبتعرف لما اجت ساعه الصفر
المستحيل صار حقيقه.
المستحيل صار حقيقه. يعني بريطانيا مع اليهود ضربوا طوق على 10-15 بلد في المنطقه.
نعم.
وصاروا يذبحوا ويقتلوا بدون رحمة.
نعم.
فبتعرف البلد صارت تخاف. إنه والله هذول بدهم يدخلوا علينا اليهود والإنجليز. طب أنا بدي أشرد.
طب حج بدي أستأذنك وناخد دقائق ونتابع حديثنا.
خذ راحتك.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.